الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا زلنا فيما يتعلق بمسألة الكلام التي تفرع عنها القول بما يتعلق بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وذكرنا في الدرس السابق أن الناس انقسموا في مسألة كلام الله إلى أقسام. كم هذه الأقسام؟ أربعة أو تزيد؟ ما تزيد على أربعة؟ الذي ذكرنا أربعة، لكن قلنا أيضا قسمت تقسيما آخر، ذكر بعض أهل العلم سبعة أقسام وأوصلها بعضهم إلى تسعة، لكن الذي يعنينا والذي عليه المدار في الخلاف كم قول؟ أربعة أقوال. طيب، القول الأول
أخذنا ثلاثة
أقوال. على كل حال، في القول الرابع، قول لأبي المعالي الجويني، لكن إذا حذفناه كواحد من الأشاعرة، وكلامه بمعنى بعض قول الأشاعرة، أو ربما نفس قول الأشاعرة لكنه بعبارة أخرى. طيب، المذهب الأول هذا قول الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة. القول الثاني، المذهب الثاني، هذا قول من؟ قول ابن كلاب. هذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره، قول الكلابية والأشاعرة، والأشاعرة هم امتداد للكلابية، الأشاعرة هم امتداد للكلابية. طيب، القول الثالث، لا كلامنا هنا عما يتعلق بالكلام. القول الثالث، ايوه، ما هو؟ وان الله يتكلم اذا شاء بصوت، وان هذا الكلام منه بدا واليه يعود. طيب، ذكرنا في الدرس السابق شبهة النصارى. ما هي شبهة النصارى التي أدت إلى القول بخلق القرآن؟ أين المشاركون؟ ذكرنا في الدرس السابق شبهة النصارى، فما هي شبهة النصارى التي أدت إلى القول بخلق القرآن؟ نريد من الإخوة الجالسين. نعم، قلنا إنهم قالوا، أنتم أيها المسلمون تقولون إن القرآن غير مخلوق. قالوا نعم، نقول بذلك. قالوا وأيضا تقولون إن عيسى كلمة الله وكلام الله غير مخلوق، فإذا عيسى غير مخلوق. فهذه الشبهة كانت من الشبه التي صارت سببا في القول بخلق القرآن، قالوا حتى لا يلزمون بهذه الشبهة نقول بخلق القرآن، نقول بخلق القرآن. طيب، وأجبنا عن شبهة النصارى بأن عيسى كلمة الله وأنه غير مخلوق بإجابات، ما هي هذه الإجابات؟ نعم، أن عيسى خلقه الله بكن، وليس عيسى هو كن، وإنما كان بكن، بكلمة كن. فكلمة كن غير مخلوقة، وهي صفة الكلام لله، وعيسى بشر وهو مخلوق، وهو مخلوق. فعيسى كان بكن وليس هو كلمة كن. هذا من الردود. أيضا جواب آخر، قلنا ان الكلام فيما يتعلق بالاوصاف المضافة الى الله سبحانه وتعالى، اولا اما ان يكون عينا، اما ان تكون عينا قائمة بنفسها منفصلة، فهذه لا تخلو من امرين، اما ان تكون اضافتها الى الله اضافة ايجاد وخلق وتكوين كقول تعالى وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، جميعا منه، فيقال الخلق خلق الله والمال مال الله، فالإضافة هنا إلى الله إضافة تكوين وإيجاد لا إضافة تشريف، والإضافة الأخرى تكون بمعنى التشريف، التشريف والتكريم كقولهم كلمة الله ورسول الله وبيت الله وناقة الله وما شابه ذلك وعبد الله يراد به المؤمن. فهذه الإضافة هنا إضافة تشريف. طيب، إذا كان هذا الوصف غير قائم بنفسه، إذا كان هذا الوصف غير قائم بنفسه فماذا يكون؟ لا يكون إلا صفة لله سبحانه وتعالى، مثل
رحمة الله،
مثل رحمة الله وعلم الله وكلام الله وغير ذلك من الصفات التي وصف الله بها نفسه. طيب، بمناسبة ذكر الأقوال يمكن لنا الآن أن نذكر بعض الأدلة على هذه الأقوال بشيء من الاختصار حتى يتضح المقام، يعني اتضاحا كاملا. فالذين قالوا إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة، استدلوا على قولهم هذا بأدلة. قالوا من الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، وهذا القرآن شيء، وهذا القرآن شيء، فإذن هو مخلوق. فالجواب عن هذه الشبهة من وجهين، الجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق بدليل هذه الآية أن الله خالق كل شيء، هم أنفسهم في الوقت ذاته، في الوقت نفسه، يقولون إن أفعال العباد ليست من خلق الله، هم يقولون إن أفعال العباد ليست من خلق الله، وإنما هي من خلق العباد أنفسهم، وإنما هي من خلق العباد أنفسهم. فكيف يتناقضون؟ يقولون في صفة من صفات الله وهي الكلام إنها مخلوقة بدليل هذه الآية الله خالق كل شيء، ثم هم بعد ذلك يقولون إن أفعال العباد هم الذين خلقوها، والله سبحانه وتعالى ليس خالقا لأفعال العباد، الله سبحانه وتعالى على زعم في حد زعمهم أنه ليس خالقا لأفعال العباد. فهذا تناقض، كيف أن صفة من صفات الله تجعلونها مخلوقة بدليل هذه الآية، وأما أفعال العباد فتجعلونها غير مخلوقة، مع أن الآية دلت على الجميع على حد زعمكم، دلت على الجميع على حد زعمكم. فهذا الوجه الأول مما يدل على بطلان الاستشهاد بهذه الآية. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال خالق كل شيء، فكلمة كل شيء هنا لا تفيد حصر كل الأشياء، لا تفيد حصر كل الأشياء، فكل شيء بحسبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يطلق عليه شيء، قد يطلق عليه شيء، كقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فقد يطلق عليه شيء، ومع ذلك لا يقال إن الله سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم أيضا قد جاء إطلاق كلمة كل شيء في القرآن ولم تفد العموم، ولم تفد العموم، كقوله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، فهل ملكة سبأ أوتيت كل الأشياء؟ هل هي أوتيت كل الأشياء؟ ولكن المراد أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك، أوتيت من كل شيء يحتاجه من كان ملكا مثلها، من كان ملكا مثلها. ولا يفهم من هذه الآية أنها أوتيت من كل الأشياء، لا يفهم منها أنها أوتيت من كل الأشياء. كذلك قوله تعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل الأشياء؟ قال تعالى بعد ذلك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهم من ذلك أن الريح لم تدمر كل الأشياء وإنما أبقت المساكن، والمساكن شيء ولا غير شيء؟ المساكن شيء، ومع ذلك لم تدمر. فهذا باختصار الجواب عن استدلالهم بهذه الآية. من أدلتهم أيضا أنهم يقولون إذا أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فإن هذا يقتضي التشبيه، فإن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوقات. نقول كيف يقتضي التشبيه؟ يقولون إذا قلنا إن الله يتكلم فمعنى هذا أنه لا بد أن يكون له لسان وأن يكون له فم وأن يكون له حلق وما شابه ذلك من الأشياء التي لا يستغنى عنها في الكلام. فهم يقولون نخشى أن نشبه الله بالبشر، نخشى أن نشبه الله بالبشر، لأن البشر لا يتكلمون إلا بلسان، من شروط الكلام عند البشر ماذا؟ اللسان والفم، اللسان والفم والحلق وما شابه ذلك. هل هذه الشبهة صحيحة؟ نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنحن لا بد أن ننفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. يكون عندنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشبه أحدا من خلقه، لا يمكن أن يشبه أحدا من خلقه. وقولكم في صفة الكلام كذلك قد يكون في صفة الرحمة، نقول إن الرحمة فيها تشبيه بالخلق بالبشر، لأن الرحمة لدى البشر هي الميل، والله سبحانه وتعالى منزه عن الميل. وهكذا إذا جئنا لما يتعلق بالغضب، وإذا جئنا لما يتعلق بصفة السمع وأن السمع لا يكون إلا بالجوارح، يعني هل علمتم إنسان يسمع بغير الأذن؟ هل سمعتم إنسان يسمع بغير الأذن أو يرى بغير البصر؟ ومع ذلك لا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يكون سميعا ولا بصيرا، لأن اقتضاء السمع والبصر أن يكون له جارحة، تعالى الله عما يقولون، هذا خطأ، هذا خطأ. فهؤلاء انحرفوا من مبدأ التشبيه، من مبدأ التنزيه الذي أخطأوا فيه. هم يقولون ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ننزه الله عن مشابهة المخلوقين فلا نصفه بالكلام، لأن الكلام يقتضي وجود لسان وفم وما شابه ذلك. نقول أول ما يرد عليهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المشابهة، مع أن في الخلق من هو سميع وبصير وعليم وما شابه ذلك، ومع ذلك نفى هذه المشابهة مع إثبات السمع والبصر في المقابل، فدل على أن لله سمعا وبصرا لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين، وأنه يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، ولا يقتضي منه ولا يستلزم ما يستلزم الكلام لدى المخلوقين. ثم أيضا من الرد عليهم نقول هذا الجهاز، جهاز التسجيل، جهاز التسجيل إذا فتحت الشريط وتكلم، هل هذا الجهاز يتكلم باللسان؟ هل جهاز التسجيل يتكلم باللسان أو يتكلم، أو من شروط كلامه أن يكون له حلق أو أن يكون له فم؟ هذا جهاز مكون من حديد وما شابه ذلك، ومع ذلك يتكلم. فكيف أنتم أيها المعتزلة والجهمية تقولون إذا أثبتنا الكلام لله فإنه يقتضي التشبيه، لأنه يستلزم وجود لسان ووجود جارحة يتكلم بها؟ نقول هذه الأشياء المخلوقة الجمادات، وهي جمادات يخرج منها الصوت، ولا يلزم من هذا الخروج أن تكون متكلمة، أن يكون لها لسان أو يكون لها جارحة. نقول نرد عليكم بمثل هذا، وهذا من أبسط الأمور. إذن هذا فيه رد على الشبهة من هذا الباب. مما استدلوا به أيضا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إن المقصود بقوله إنا جعلناه يراد به إنا خلقناه قرآنا عربيا، إنا خلقناه قرآنا عربيا. فنقول إن هذا يتعارض مع ما دلت عليه الأدلة الصحيحة بأن المراد بجعل هنا أي الإنزال، بدليل أنه في آية أخرى قال إنا أنزلناه قرآن عربية، هذه الآية جاءت في الزخرف إنا جعلناه قرآن عربية، وفي يوسف قال إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. والأدلة الأخرى الدالة على أن هذا القرآن هو كلام الله، هو كلام الله وليس مخلوقا، بدليل الآية الأولى التي ذكرناها في استدلال أهل السنة والجماعة في قولهم ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا غاير الخلق، فدل على أن الأمر غير مخلوق، دل على أن الأمر غير مخلوق. ثم أجيب أيضا عن قولهم في جعل، قالوا إن جعل تأتي على قسمين، قد تأتي وتنصب تتعدى إلى مفعول واحد، تنصب مفعولا واحدا كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فإذا كانت تتعدى إلى مفعول واحد فإن المراد هنا بجعل أي الخلق، فقوله وجعل الظلمات والنور أي ماذا؟ وخلق الظلمات والنور، لأنها تعدت إلى كم مفعول؟ إلى مفعول واحد. وأما إذا كانت متعدية إلى مفعولين فإنه لا يراد بجعل هنا الخلق، كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الله كفيلة، فالله هنا مفعول أول وكفيلة مفعول ثاني لجعل، ولا تكون جعل بمعنى هنا لا تكون جعل بمعنى خلق. هل يفهم منها وقد خلقتم الله عليكم كفيلة؟ هل يفهم من هذه الآية؟ ما يفهم منها وقد خلقتم الله عليكم كفيلة، لكن ماذا يفهم من قوله تعالى وجعل الظلمات والنور؟
خلق،
يعني خلق الظلمات والنور. فهذا من الأجوبة على شبهتهم هذه. هذا بالنسبة لمن؟ لقول المعتزلة والجهمية. أما قول الأشاعرة الذين قالوا إنه معنى واحدا قائم بذات الله سبحانه وتعالى، فاستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن نذكر منها على سبيل المثال قولهم، استدلالهم بما قاله الأخطل الشاعر النصراني، بما قاله الأخطل الشاعر النصراني، قالوا إنه يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا الأخطل يقول، يعني هم يريدون أن يتوصلوا إلى أن المقصود بالكلام في لغة العرب هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس، وليس هو الحروف والأصوات، وليس هو الحروف والأصوات، ولذلك قالوا نستدل عليكم بلغة العرب. فهذا الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فيقولون هو وصف الكلام المعنى الذي في النفس وفي الفؤاد وصفه بالكلام وجعل اللسان وسيلة فقط، فلو لم يكن هناك لسان صدق علينا، صدق قولنا بأن هذا كلام. واضح؟ يعني هم يقولون الكلام أصله في القلب في الفؤاد، ولكن اللسان عبارة عن وسيلة لإخراج هذا الكلام، وإلا فحقيقة الكلام هي موجودة في القلب. نقول نرد عليكم من وجوه. أولا، يلزم من قولكم هذا، يلزم منه أن الأخرس يكون متكلما، أن الأخرس يكون متكلما ولا يوصف بالخرس. إذا جاءنا رجل أخرس وأراد أن يتكلم هل يستطيع؟ لكن التعبيرات أليست موجودة في نفسه؟ لكن هل يستطيع يخرجها إلينا؟ لا يستطيع. فإذا لم يستطع، هل يصدق علينا أو هل يجوز لنا أن نقول إن هذا الرجل متكلم؟ هل يصح أن نقول إن هذا الرجل متكلم؟ لا يصح، لا يصح أن نقول إن هذا الرجل إن هذا الرجل متكلم. لماذا؟ لأنه أخرس ولا ينطق. فهذا وجه من وجوه إبطال الاستدلال بقول الأخطل. ثانيا، الوجه الثاني من هذه الوجوه أن الأخطل رجل نصراني، الأخطل رجل نصراني، فكيف نستدل بقول رجل نصراني على كلام الله سبحانه وتعالى؟ والنصارى أنفسهم مختلفون، النصارى أنفسهم مختلفون، فتارة يقول عيسى بن مريم كلمة الله، وتارة يقولون هو مخلوق، وتارة يقولون الإله واحد، وتارة يقولون الآلهة الإله ثلاثة، وتارة يقولون الآلهة اثنان وما شابه ذلك. فهم متناقضون في شريعتهم، فكيف نأتي بقول رجل نصراني ونستدل به على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذا من الجهل ومن الحماقة، هذا من الجهل ومن الحماقة. هذا وجه من أوجه الردود. الوجه الثالث، نقول إن دعمكم بأن الأخطل قد قال هذا لا نعرف له صحة، لأنه لا يوجد هذا البيت من الشعر لا يوجد في دواوين الأخطل، لا يوجد في ديوان الأخطل، ومن بحث في ديوانه فإنه لا يجد هذا البيت، إنما هو مصنوع وملفق على لسان الشاعر الأخطل النصراني. إذن من الوجوه على الرد، من وجوه الرد عليهم أن نقول إن هذا البيت الذي نسبتموه إلى الأخطل غير صحيح، وأنه لم يقله وليس موجودا في ديوان الأخطل. وأيضا قيل إذا فرضنا صحة نسبة هذا الكلام إلى الأخطل، فقد نسبه بعضهم إلى الأخطل بمعنى آخر، أنه قال إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وليس إن الكلام لفي الفؤاد. على فرض صحة كلام الأخطل، فإنه قد روي بلفظ إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، ومعروف أن البيان يختلف عن الكلام، أن البيان يختلف عن الكلام. ولذلك شنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هؤلاء الذين استدلوا بقول الأخطل، وقال في لاميته المشهورة: قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. الله سبحانه وتعالى يقول حتى يسمع كلام الله، ويقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، رب البشر وخالق البشر، ونترك هذا الكلام ونذهب إلى قول هذا النصراني، هذا النصراني الكافر، ونقول إن المراد بالكلام هنا المعنى القائم بالنفس، لا شك أن هذا من الجهل ومن الحماقة. فلذلك قال شيخ الإسلام: قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. أيضا من الردود عليهم في هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به. إيش يفهم من هذا الحديث؟ ماذا يفهم من هذا الحديث؟
أنا ما في النفس ليس كلاما،
أن حديث النفس لا يعد كلاما، لا يعد كلاما، ولذلك قال عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فإذا تكلمت خرج هذا من كون حديث نفس إلى كونه كلاما. فهذا أيضا من الأدلة على إبطال شبهة الأشاعرة. يعني أردنا الاتيان بهذه الشبهة على سبيل الإجمال لا التفصيل، وإلا الكلام في هذا يطول كثيرا. ولكن حتى لا نترك المسألة هكذا بلا زمام ولا خطام، لا بد أن نشير إلى بعض الشبه التي استدلوا بها. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بهذا المبحث، وهي مسألة التي ذكرها أهل السنة. يقولون إذا قال الرجل لفظي بالقرآن مخلوق، فهل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ نقول أولا إن اللفظية ينقسمون إلى قسمين: لفظية مثبتة ولفظية نافية. فاللفظية المثبتة يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، هؤلاء هم اللفظية المثبتة، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، يعني كلامنا. وأنت أيها الرجل إذا قرأت القرآن فهذا اللفظ الذي تتلفظ به يقولون هذا مخلوق، فهؤلاء هم اللفظية إيش؟ المثبتة. اللفظية النافية إيش يقولون؟ يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، يعني كلامك بالقرآن وأنت تقرأ القرآن هذا الكلام الذي تتكلم به وهذا اللفظ الذي يخرج منك يقولون إنه غير مخلوق، ما حكم، أو قبل أن نأتي للحكم، ما سبب ظهور هذه الفرقة أو هذه الجماعة أو هذه الطائفة التي تسمى باللفظية؟ كيف ظهرت وما سبب ظهورهم؟ نقول إنه بعد فتنة خلق القرآن، أو أثناء فتنة خلق القرآن، تعرفون أن المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء العباسيين حينما امتحنوا الناس فيما يتعلق بالقول بخلق القرآن قالوا إما أن تقولوا القرآن مخلوق فنترككم، أو تقولوا القرآن غير مخلوق فنقطع رؤوسكم، وامتحنوا الناس بهذا. فجاء بعض الناس وهم من المنتسبين إلى أهل السنة، خشوا على أنفسهم من ماذا؟ من الموت، وفي المقابل لا يريدون أن يقولوا إن كلام الله مخلوق فيكفروا بذلك ويخالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة. فقالوا نوري ونتوسط في هذا، فنقول لفظنا بالقرآن مخلوق حتى يتركونا وشأننا، فقالوا إذا سئل أحدهم قال لفظي بالقرآن مخلوق حتى يتركه هذا الرجل فلا يتعرض له ويفهم منه أنه يقول إن القرآن مخلوق، وإن كان هو لا يقصد أن القرآن مخلوق ولكن يريد أن يوري بهذه الكلمة. فكان هذا هو سبب النشأة، ولذلك قلنا على التقسيم، فإنه يكون اللفظية ينقسمون إلى قسمين: لفظية مثبتة ولفظية نافية. فالمثبتة الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، وهؤلاء من هم؟ هؤلاء الجهمية وغير الجهمية، يشمل الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن سواء كان لفظ أو غير لفظ، ويشمل غير الجهمية الذين قالوا القرآن كلام الله ولكن لفظنا بالقرآن مخلوق. فهؤلاء سئل عنهم الإمام أحمد فقال هؤلاء جهمية، ومرة أخرى سئل فقال هؤلاء شر من الجهمية، وسئل عن الصنفين أيضا فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وذكر بعض أهل العلم أن أول من نطق بهذه الكلمة بمسألة اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هو أبو علي الكرابيسي، هو أبو علي الكرابيسي الحسين، أبو علي الكرابيسي البغدادي، وهو أحد أصحاب الشافعي، من كبار أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، من كبار أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيه الإمام أحمد وذمه بسبب قوله بهذه الكلمة، ولذلك ترك الإمام أحمد حديثه، وإلا فهو من رجال الحديث، ولكن لما تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك أهل الناس حديثه ولم يلتفتوا إليه. ثم إنه هو في المقابل سب الإمام أحمد سبا كثيرا، فلذلك لم يلتفت الناس إلى حديثه، ولذلك يعز وجود حديثه في كتب السنة، قل أن تجد حديثا